بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع علي حمود سعيد البادي من باحة سلطنة عمان. أخونا علي عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل بعض الأسئلة، فيقول في السؤال الأول: إذا قال شخص إن شاء الله سأذهب هذا العام للحج فوافته المنية قبل موسم الحج، فماذا على ذويه أن يفعلوا؟ هل عليهم أن يحجوا عنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا ليس عليه شيء. إذا قال إن شاء الله سأحج هذا العام فتوفاه الله قبل ذلك فليس عليه شيء، ولا على أقاربه إذا كان قد حج الفريضة. أما إن كان لم يحج الفريضة وقال في حياته على أن يحج، فإن عليه أن يخرج من تركته ما يحج به عنه. أما إن كان فقيرا فلا شيء عليه.
جزاكم الله خيرا. إذا قال رجل إني إن شاء الله سأصوم يوما، علما بأن هذا اليوم هو يوم الاثنين، فنسي أن يصوم، ماذا عليه؟
ليس عليه،
الحمد لله،
لأن هذا لا يسمى نذر، هذا وعد معلق بالمشيئة، هذا من شيء الله له العلم. قال إن شاء الله أصوم يوم الخميس، إن شاء الله أصوم يوم الاثنين، إن شاء الله أزور فلان، إن شاء الله أحج، إن شاء الله أصلي الضحى، كل هذا لا شيء عليه، لا يحل ذلك.
إذا تصدق شخص بأن يصوم شهرا وحدث عليه بعض البدل فماذا عليه؟ يقول: إذا تصدق شخص بأن يصوم شهر وحدث عليه بعض البدل ماذا عليه؟
هذا السؤال فيه إجمال. إن كان قصد تصدق يعني نذر أو صدقة لوجه الله أني أصوم شهرا، هذا يسمى نذر،
نعم،
لا يسمى صدقة، يسمى نذر، فعليه يخرج من نذره إذا استطاع ذلك، فإن لم يستطع بقي في ذمته حتى يستطيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أما إن كان مجرانية أن يصدق أو قال إن شاء الله أصوم، هذا لا يلزم شيء،
طيب،
إنما يلزم إذا نذر لله أو علي لله أو صدقة لله أن أصوم كذا أو أصلي كذا فإنه يلزمه. فإذا عرض له عارض يمنعه من مرض أو سفر فعله بعد ذلك.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين من السودان، يسأل عددا من الأسئلة، من بينها سؤال طويل مكتوب بلهجته العامية عن أولئك المشعوذين أصحاب البخور وأصحاب الإخبار بالمغيبات، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه بخصوصهم، جزاكم الله خيرا.
يجب على المسلم أن يحذر هؤلاء المخرفين الذين ينسبون إلى التصوف والشعوذة، إما بدعوى علم الغيب أو بدعوى أخرى يدعونها أنهم بينهم وبين شيوخهم صلة تمكنهم من أن يفعلوا كذا وكذا، فيشوشوا على الناس ونوهمهم أنهم لهم قدرة على شفاء المرضى أو قضاء الحاجات بالطرق غير الشرعية، هؤلاء يجب الحذر منهم لأنهم محرفون ودعاة باطل. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أتى عرافة فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما، قال: من أتى كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يدعون أمور الغيب أو يدعون أن مشايخهم يرشدونهم إلى أشياء تتعلق بالغيب وأن ما يقول مشايخهم صحيح وأنهم معصومون وأن أخبارهم لا بد أن تقع وما أشبه لنا مما يقع بعض الصوفية، أو يعتقد أنه يأتيه الوحي من السماء يقول حدث لي قلبي عن ربي بكذا وكذا، فكل هذه خرافات، والذي يدعيها كافر، يدعي أنه يعلم الغيب أو أنه يأتيه الوحي من السماء هذا محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا كفر وضلال. وهكذا من يصدقه بلا وعلم الغيب من صدقه فهو منهم. وإذا جعل بخورا أو غيره من الأشياء التي يشوش بها أو يلبس بها فلا يلتفت إليه، العمد على ما يقول. إذا كان يدعي أن الغيب أو يدعي أنه يخدم الجن وأن الجن هم اللي يخرجون من المطيبات أو ما أشبه ذلك، هذا من الخرافيين ومن المشعوذين، فيجب الحذر منهم وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم. ومتى ظهر منه أنه يدعي من الغيب أو أنه يعبد الجن ويخدمهم بالطاعات والدفي لهم والنذي لهم صار بذلك مشركا، إما لدعوى علم الغيب وإما لكونه يعبد الجن ويستغيث بهم وينذر لهم ونحو ذلك. وإذا زعم أنه يعرف الأشياء بطرق أخرى فهو كذاب لقصده التلبيس، لأنه لا يعلم الغيبات إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يداوي المريض بالدواء بالأدواء المعروفة الحسية كما يفعل الأطباء المعروفون، يداوي بالكي، يداوي بأشياء يستعملها مأكولات أو مشروبات أو مروحات جلبت ونفعت، ولا يدعي إلا الغيب ولا يخدم الجن، هذا لا حرج عليه، هذا طب شعبي قد يتاته الناس فيما بينهم، قد يعتاد الناس أشياء يعرفونها فيما بينهم من أنواع من المأكولات أو المشروبات أو الدهونات والمروحات أو الكي، هذا لا بأس به إذا كان سليما ليس معه دواء الغيب وليس معه عبادة الجن. ولكانت العرب وغالب الناس على هذا فيما مضى، يعرفون عاداتها يفعلونها ويعالجون بها ويتطبون بها، فقد تنفع وقد لا تنفع، وليست من علم الغيب ولا من خدمة الجن، بل يأمر من يحتاجها من أشربة أو مأكولات أو بخور يتبخر به وينفع الله به أو ما أشبه ذلك من الأمور الواضحة الظاهرة التي ليس فيها تلبيس ولا عبادة الجن ولا دواء الغيب. وهكذا الشيء
جزاكم الله خيرا. أخونا أيضا يسرد قضايا كثيرة حول مثل هؤلاء، ويسأل أيضا عن حكم الصلاة خلفهم، هل تجوز أو لا؟
مثل ما تقدم، إذا كان من يدعين الغيب أو يعرف بعبادة الجن هذا لا يصلى حتى لأنه كافر، ويجب على أهل الإيمان حذره وتحذيره منه ورفع أمره إلى ولاة الأمور إذا كان في بلاد يمكن أن يحكم عليه ويمنع عليه، فإن شهدوا في القضاء عليه من طريق ولاة الأمور ويحذروا الناس منه ولا يصلى خلفه. أما إذا كان الدواء بالدواء المعتاد العلاج المعتاد بين الناس الذي ليس فيه عبادة الجن وليس فيه دواء علم الغيب وإنما هي أمور معروفة ومعتادة بين الناس يستعملها في علاج المرضى فينفع الله به فهذا لا حرج عليه. وإذا كان عن الإيماء فصلح به.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد البابطين من الدمام يسأل في سؤاله الأول ويقول: بما تنصحونا في كيفية التعامل مع المبتدعة الذين نراهم ونتكلم معهم ونتعامل معهم كل يوم تقريبا؟
الواجب هجرهم على بدعتهم إذا أظهروا بدعة الواجب هجرهم بعد النصيحة والتوجيه. فإن المسلم ينصح أخاه ويحذره مما حرم الله عليه من البدع والمعاصي الظاهرة، فإن تاب إلا استحق أن يهجر ولا يعامل، لعله يتوب لعله يندم لعله يرجع إلى الصواب، إلا إذا كان الهجر يترتب عليه ملاحظة العقبى فإنه يترك إذا كان تركه أصلح في الدين وأكثر الخير وأقرب إلى النجاح، فإنه لا يهجر بل يداوي نصحه وتحذيره من الباطل ولا يهجره بل يهدي الله بما بذلك. فالمؤمن كالطبيب إذا رأى العلاج نافعا فعله وإذا رأى أنه ليس بنافع تركه، فالهجر من باب العلاج. فإن كان الهجر يؤثر خيرا وينفع هجر وكان ذلك من باب العلاج، لعله يتوب ولعله يرجع عن الخطأ إلى إخوان من إخوانه أنهم يهجرونه. أما إذا كان الهجر يسبب مزيدا من الشر وكثرة عن الشر وتعاونه فإنه لا يهجر ولكن يدير النصر والتوجيه ويظهر الكراهة لما عمل ولا يبين له موافقة على باطله ولكن يستمر في النصيحة والتوجيه.
جزاكم الله خيرا. ما حكم الصلاة وراء من يبسمل قبل الفاتحة عند الصلوات الجهرية؟ هل تجوز الصلاة وراءه؟
لا بأس لأن بعض أهل العلم يرى سعي الجهر بها فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل الإسرار بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها في الجهرية عليه الصلاة والسلام، ومن عن بعض الصحابة يجهر بها، فإذا جهر بها بعض الناس يصلى حاله لأن قول معروف بعض أهل العلم.
جزاكم الله خيرا. المستمع عمر الدين السيلاني من كولومبو بسريلانكا بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول العلم إن الإنسان يفكر بالمخ، ولكن هناك بعض الآيات في القرآن الكريم وكذلك بعض الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تشير إلى القلب، مثلا: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أرجو التوضيح زادكم الله من علمه.
ليس هناك منافاة بين ما في النصوص من القلب هو محل الصلاة والفساد، وما يقول أطباء من جهة المخ فإن الدماغ له صلة بالقلب والقلب له صلة بالدماغ كما قال أهل العلم. ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ فجعل العقل يتعلق بالقلب، فالعقل محله القلب ولكن له صلة بالدماغ، فخرب الدماغ اختل العقل. فالقلب له ارتباط بالدماغ والدماغ له ارتباط بالقلب، فإذا اختل هذا اختل هذا وإذا اختل هذا اختل هذا، فليس هناك منافاة بين ما قاله الأطباء عن الدماغ وبين ما دل عليه القرآن والسنة من أن القلب هو محل الصلاح والفساد. فالقلب متى صلح صلح الجسد كله كما في الحديث، ومتى فسد فسد كله، لأنه محل الإيمان محل الخوف من الله محل تعظيم حرمات الله، لكن له ارتباط بالدماغ إذا اختل الدماغ اختل القلب. وهذا معروف عند الأطباء، معروف بالتجارب، لأنه متى أصيب الرجل برأسه اختل شعوره كثيرا في كثير من الأحيان بضربة اللي يكون برأسه. الحاصل أن الرأس له صلة بالقلب والقلب له صلة بالدماغ، فلا منافاة بين هذا وهذا.
جزاكم الله خيرا. ما هي أسباب التيمم؟ وهل هناك مسافة محدودة إلى الماء؟
أسباب التيمم هي أسبابه الوضوء، فإذا وجب الوضوء على الشخص ولم يجد الماء وجب عليه التيمم، وهكذا إذا عجز عن الماء لمرض وجب عليه التيمم للصلاة للمسجد المصحف الطواف. المقصود أن التيمم يقوم مقام الوضوء، فإذا وجد أسباب الوضوء ولم يوجد الماء فإنه يتيمم بالصعيد، يضرب التراب بيديه ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه. وهكذا المريض الذي لا يستطيع يضره الماء يفعل التيمم، والصحيح أنه يقوم مقام الطهارة يرفع الحدث إلى وجود الماء. إذا تيمم للظهر صلى بها العصر إذا كان على طهارة، وهكذا لو تيمم للمغرب صلى به العشاء إذا كان على طهارة، أو تيمم لصلاة الضحى بقي على طهارة حتى جاء الظهر صلى بذلك، كما في الحديث الصعيد وضوء المسلم. وإن لم يجد الماء عشر سنين. والله جل وعلا سمى التيمم طهارة، قال جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ما يريد الله ان يجعل لكم حرج ولكن يريد مطهراكم ولكم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فجعل التيمم طهورا كما ان الماء طهر. هذا هو الصواب في هذه المساله عند المحققين من العلم، ان التيمم يقوم مقام الماء سواء في الحدث الى وجود الماء، وانه لا يبطل دخول الوقت ولا بخروجه. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل هناك اي فرق بين صلاة الرجل والمرأة في الأفعال، مثلا رفع اليد إلى الأذن ووضع اليد على الصدر؟
الصواب أنها كالرجل، يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم أصلي. ولم يستثني النساء، فما شرع على الرجال من رفع اليدين ووضع اليدين على الصدر ووضعها في الركوع على ركبتين وضعها في السجود حيال المنكبين او حيال الاذنين، كلهم في حق الرجل والمراه جميعا. وهكذا كونها تقرا الفاتحه وما تيسر معها في الاولى والثانيه من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهكذا في الفجر تقرا مع الفاتحه ما تيسر، وفي الثالثه من المغرب تقرا الفاتحه فقط، وفي الثانية والرابعة من العشاء والظهر والعصر والفاتحة، المقصود أنك الرجل.
جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية مدينة السلوم محافظة مطروح، هذه رسالة بعث بها مستمع من هناك يقول: فتحي محمد مؤمن. الأخ فتحي ضمن رسالته جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: أنا أعيش في مكان يوجد فيه أناس يدعون أنهم من المسلمين، يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، ولكنهم يعتقدون في الأموات، ويقول إن الولي الميت أو الشيخ واسطة عند الله، ويتبركون به ويستعينون بهذا الميت الولي ويزورونه وينذرون له النذر ويشدون إليهم الرحال، وإذا نصحتهم قالوا: هؤلاء أولياء يجب التقرب إليهم، ويكرهون من يمنعهم وينصحهم بأن لا يعبدون الأموات والأولياء، ماذا نفعل؟ وهل نتركهم على ما هم عليه؟ جزاكم الله خيرا.
هذه مصيبة عظيمة واقعة في بلدان كثيرة. والواجب على أهل العلم أن يرشدوا الناس إلى حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك حتى يعلم هؤلاء العوام بطلان ما هم عليه، كونه يصلي ويحج ويصوم ويزكي ثم يعبد غير الله هذا يبطل عمله. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وهي الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم هذا شرك أكبر ينافي التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، وينافي ما دلت عليه الآيات من وجوب إخلاص عبادة لله كما في قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. قوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فاعبد الله مخلصا له الدين على لله الدين الخالص فلا تدعوا مع الله أحدا ومن يدعو مع الله إلها آخر له هذا هو فإنما حسابه عند ربه إنه لا يشركون. قال سبحانه: ذلكم الله ربنا وملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطعين إن تدعوهم لا يسمعوا الدعاء ولو سمعوا ما استجابوا له ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فجعل دعاءهم للأموات والأصنام الأشجار والأحجار شركا بالله عز وجل. فالواجب تنبيه هؤلاء تحذيرهم وحث العلماء على تنبيههم وتحذيرهم حتى يتبصروا ويعلموا أنهم على باطل وعلى شرك وأن صلاتهم تحبط بذلك وهكذا صومهم وزكاتهم وحجهم وأعمالهم الأخرى حتى يخلصوا العبادة لله وحده. قد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس ليخلصهم من هذا الشرك فقام في مكة 10 سنين يدعوهم إلى توحيد الله وإلى ترك دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والأصنام والأشجار والأحجار ويقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله وكفر قبل أن تفرض الصلاة.
الله أكبر.
ثم فرضت الصلاة في مكة ومكة بعد ذلك مدة يدعو إلى توحيد الله ثم هاجر المدينة ولم يزل يدعو إلى الله إلى توحيده سبحانه وتعالى. فالواجب عليك يا أخي أن تحرص على دعوة هؤلاء وإرشادهم بالحكمة والصبر والأسلوب الحسن لعل الله يهديهم بأسباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله تؤدي فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعثه الى خيبر بدعوة اليهود يقول: لا أن يهدي الله فوالله لا أن يهدي الله بدرجة واحدة خير لك من حمد الله. فدعوة الأموال يقول: يا سيدي إيش مريضي أو انصرني أو المدد المدد يا فلان أو النذر لهم أو ما أشبه ذلك من أنواع العبادة كله فيكم بالله. وهكذا الذبح لهم من الحر البقر أو الغنم الدجاج أو غير ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. والله يقول سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي وذبحي وعشاي وماتي لله رب العالمين لا يدي لها وبذلك هو أمرت وأنا أول مسلم. فالذبح لغير الله من الإسراف لغير الله ما الذي يذبح للأموات يتقرب إليهم مثل الذي يصلي لهم وهكذا من ينذر لهم القرابين يقول: اللهم إن شاء الله المريض للسيد فلان كذا فله ذبيحة له ثور له كذا أو يا سيد البدوي
الشمعيض أو المدد المدد أو يا سيدي الحسين أو يا شيخ عبد القادر أو يا رسول الله الشمعيض أو انصرنا أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الشرك. الواجب الحذر، والواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبلغوا الناس ذلك وأن ينصحوهم وأن يرشدوهم إلى الحق والصواب وأن يصبروا على جهلهم وأذاهم حتى يتعلموا حتى يستفيدوا. هكذا كان الرسل يصبرون وهم أفضل الخلق عليهم الصلاة والسلام.
الله المستعان.
أولاهم أقوامهم ربما قتلوهم على ذلك ومع هذا صبروا عليهم الصلاة والسلام وبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة حتى قبضهم الله عليهم الصلاة والسلام وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأفضلهم. فصبر على قوم 23 سنة وهو يدعوهم إلى الله حتى هدى الله على يده من هدى حتى أكمل الله به الدين وأتم عليه النعمة. فالواجب التأسي في ذلك عليه الصلاة والسلام والصبر على الدعوة والتوجيه والإرشاد رجاء ما عند الله من المدعو. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أخونا سؤال آخر فيقول: اختلاط الرجال بالنساء ومصافحة الرجال والنساء لبعضهم بعضا وهم ليسوا من المحارم، بل تجد الرجل يجلس مع زوجة أخيه ويصافحها، ما حكم الإسلام في ذلك؟ وهل هذا قد يؤدي إلى فتن خطيرة جدا؟ وما هو الزي الإسلامي الذي يجب على المرأة أن ترتديه؟
لا شك أن اختلاط الرجال بالنساء على وجه ليس فيه حشمة وليس فيه حجاب من أعظم أسباب الفتنة، وذلك لا يجوز، بل لابد أن يكون النساء محتجبات مستورات بعيدات عن أسباب الفتنة إذا خاطب الرجال بحاجة من الحاجات أو لشراء متاع أو لأشباه ذلك، ولا يجوز لها الخلوة بالخدوة كابن عمها أو أخي زوجها أو زوج أختها، لا يجوز لها الخلوة به، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهم. فالواجب على النساء التحجب والحذر من أسباب الفتنة وأن لا يخالط الرجال المخالطة تحصل بها الفتنة، وأن لا تخلو المرأة بالرجل وأن لا تسافر معه، كل هذا من أسباب الفتنة. وهكذا المصافحة ليس عن صالح الرجل إلا إذا كان محرما لها كأخيها وعمها، لأن المصافحة فيها فتنة أيضا، فليس لها أن تصالح الرجل إلا إذا كان محرما لها كعمها وأخيها ونحو ذلك. وإن الحاجة إلى اختلاط بالرجال تكون مستورة متحجبة بعيدة عن أسباب الفتنة حتى تأخذ حاجتها من السوق ثم تنصرف. يقول الله جل وعلا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. معنى قرن يعني يقررن في بيوتكن، يعني يلزمن البيوت إلا إذا كان الخروج بحاجة مصلحة. ثم نهاهن عن التبرج فقال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج هو إظهار المحارم وبناته، هذا هو التبرج، فهو محاسنها مفاتنها بين الرجال كوجهها وشعرها رقبتها او يدها قدمها صدرها، كل هذا من اسباب الفتنه. الواجب ان تكون مستوره متحجبه بعيده عن اسباب الفتنه. هكذا التغلب بالقول والتغلب بالقول يمنه لقوله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا نساء النبي لستن كأحد الناس من النساء، لستن كأحد الناس إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض الشهوة. فالخضوع بالقول للرجال واللين من أسباب الفتنة، بل يجب أن يكون الصوت معتدلا ليس فيه عنف وليس فيه خضوع، ولكن صوت عادي مع الرجال لا بأس بالصوت مع الرجال، ليس بعورة،
ليس بعورة،
وإنما العورة خضوعها وتغنجها وتكسرها في صوتها مما قد يطمع الرجال فيه. أما الصوت العادي فلا حرج في ذلك، كان النساء يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألن ويستفتين ويكلمن الصحابة رضي الله عنهم، لا بأس بهذا.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.